علي وعلى أعضائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في القول الثاني وهو قول الشيخ الأعظم من أن مقتضى الأصل اللفظي رجوع القيود المرددة إلى المادة لا الهيئة، واستدل على ذلك بدليلين وصلنا إلى الدليل الثاني وبيانه بذكر التالي. المقدمة الأولى هي إن تقييد الهيئة لا ينفك عن تقييد المادة، بخلاف تقييد المادة فإنه لا يستلزم تقييد الهيئة. فبمجرد أن يرجع القيد إلى الهيئة فإن لازم ذلك تقييد المادة أيضا، وتصبح دائرة المادة ضيقة بتبع ضيق الهيئة. وهذا من قبيل ما لو قال المولى إذا استطعت الحج فحج، فالقيد هاهنا وهو الاستطاعة راجع إلى الهيئة أي الوجوب، إلا أنه من الواضح استلزام تقييد الهيئة تقييد المادة، إذ لا معنى لأن يكون الوجوب مقيد بالاستطاعة والواجب غير مقيد به. فبما أن الوجوب مقيد بالاستطاعة للحج فكذلك الواجب لا يمكن أن يتحقق قبل الاستطاعة، وهذا أمر بديهي. وأما بالنسبة إلى تقييد المادة فلا يستوجب تقييد الهيئة، وهذا من قبيل مثلا ما لو قال المولى صلي بطهارة فإن تقييد الصلاة بالطهارة لا يوجب ولا يستلزم تقييد الوجوب بالطهارة، فلا مانع من أن يكون الواجب مقيدا بالطهارة
وأما الوجوب فهو مطلق، فتجب الصلاة سواء تحققت الطهارة أم لم تتحقق، لعدم مدخليتها مثلا في ملاك الوجوب. إذن فتقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة، لكن تقييد المادة لا يستلزم تقييد الهيئة. هذا أولا. المقدمة الثانية، كلما دار الأمر بين تقييدين كان أحدهما يستلزم تقييد الآخر ولم يستلزم تقييد الآخر تقييده، كان الأولى هو تقييد الذي لا يستلزم تقييده تقييد الآخر. وذلك لأن التقييد خلاف الأصل، فالأصل هو عدم التقييد، وهنا تقييد الهيئة يعني الوجوب يستلزم تقييد المادة أي الواجب، فيستلزم تقييدين أحدهما للهيئة الآخر للمادة، تقييدين أحدهما للهيئة والآخر للمادة. وأما تقييد المادة فلا يستلزم تقييدا زائدا للهيئة. فيتعين بالتالي عند الشك إرجاع القيد إلى المادة، لأنه لا يستلزم تقييد الهيئة، وأما لو أرجعناه إلى الهيئة للزم منه تقييد المادة، فيلزم تقييدان. نعم، والتقييد خلاف الأصل، فالتقييد الواحد أولى من التقييدين. فلذلك يكون مقتضى قاعدة إرجاع القيد المشكوك إلى المادة أي الواجب، لأنه لا يستلزم إلا تقييدا واحدا ولا يستلزم تقييدين، والتقييد خلاف الأصل، فنقتصر على المتيقن أو الأقل وهو تقييد واحد. وإن لم يستوجب التقييد المجازية، كما هو مبنى بعض الأعلام كسلطان العلماء من أن التقييد للمطلق لا يوجب كون المطلق استعمل مجازا، وذلك لأن اللفظ موضوع للماهية المهملة وليس للماهية المطلقة، وما دام موضوع للماهية المهملة فلا يلزم من التقييد المجاز، إنما يلزم المجاز لو وضع اللفظ للماهية المطلقة. فعلى كل حال سواء لزم من التقييد المجازية أو لم يلزم المجاز، مع ذلك كثرة التقييد خلاف الأصل مضرورة. فمع ذلك التقييد خلاف الأصل مضرورة. ها خلاف الظاهر، عفوا سامحها، فكرت أقول خلاف الظاهر. هذا الكلام يا مولانا العزيز بالنسبة للمقدمة الثانية. انقل المقدمة الثالثة لأن أشار لها المصنف في آخر كلامه، حتى لا تسألني تقول العبارة فنجعلها مقدمة ثالثة. إن قلت ونجيب عنها حتى ينجلي الغبار كليا إن شاء الله تعالى. المقدمة الثالثة، إن قلت هناك فرق بين تقييد الإطلاق وبين أن يعمل عملا يشترك مع التقييد في الأثر، فإن تقييد الإطلاق مخالف للأصل، وأما أن يعمل عملا يشترك مع التقييد في الأثار فليس مخالفا للأصل، ومقامنا من قبيل الثاني، يعني لو أرجعنا القيد المشكوك إلى الهيئة لم يوجب ذلك تقييدا زائدا لإطلاق المادة كي يكون مخالفا للأصل، وإنما تقييد الهيئة يكون قرينة متصلة مانعة من انعقاد الإطلاق في المادة وليس تقييدا كي يكون مخالفا للأصل. ففرق بين التقييد وبين القرين المانعة من انعقاد الإطلاق من أصله. وإذا قلنا برجوع القيد إلى الهيئة لم يلزم تقييدا زائدا للمادة كي يقال هذا مخالف للأصل، بل يلزم عدم انعقاد الإطلاق في المادة من أساسه وأصله لعدم انعقاد مقدمات الحكمة لوجود قرينة متصلة. فلا مانع بالتالي من رجوع القيد إلى الهيئة لأنه ما يلزم منه تقييد زائد، فكما أنه إذا أرجعنا القيد للمادة لم يستلزم تقييدا زائدا، كذلك إذا أرجع للقيد للهيئة لم يستلزم تقييد زائد بل قيد واحد على كل حال. هذا كله قلت قلت لا فرق لا فرق حاشا لا فرق بين المقامين، فسواء استلزم تقييد الهيئة تقييد المادة فصار لدينا تقييدان، فسواء استلزم تقييد الهيئة تقييد المادة فصار لدينا تقييدان، أو لم يستلزم تقييد الهيئة تقييد المادة وإنما منع انعقاد الإطلاق من أصله في المادة لكون تقييد الهيئة قرينة متصلة مانعة من انعقاد الإطلاق في المادة، فإنه على كل حال يعد ذلك مخالفا للأصل. سواء كان بعنوان التقييد أو بعنوان قرينة مانعة من انعقاد الإطلاق في المادة، فعلى كل حال هذا أمر زائد خلاف الأصل. والنتيجة هي أن مقتضى القاعدة رجوع القيود المشكوكة إلى المادة، لأن إرجاعها للهيئة يستلزم مخالفة الأصل مخالفة زائدة، بخلاف إرجاع القيد للمادة فلا يستلزم مخالفة زائدة بل مخالفة واحدة، أما إرجاع للهيئة يستلزم مخالفتين للأصل، سواء كانت هذه المخالفة بعنوان تقييد أو بعنوان منع الإطلاق من رأسه. تم الكلام ولله الحمد والمنة في الدليلين الأنصاريين. طبق العبارة الآن الدليل الثاني حتى ندخل في المناقشة. ثانيهما يعني ثاني الدليلين أن تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة ويرتفع به مورده بخلاف العكس. هذا المقدمة الأولى، تقييد الهيئة يعني الوجوب ما يرفك عن تقييد المادة، إذا قيدت الوجوب بعد لا معنى لأن تترك الواجب أصلا، لا معنى لا لازم يتقيد الواجب، لكن تقييد الواجب ما يستلزم تقييد الوجوب، يمكن الواجب مقيد لكن الوجوب مطلق من هذا الشاب ما يعتبر فيه مثل الطهارة بالنسبة للصلاة. المقدمة الثانية، وكلما دار الأمر بين تقييدين يعني تقييد المادة تقييد الهيئة كذلك، ما معنى كذلك؟ كذلك يعني وكان أحدهما تقييد أحدهما يستلزم تقييد الآخر وأما تقييد الآخر لا يستلزم تقييده، وكلما دار الأمر بين تقييدين كذلك يعني يكون أحدهما تقييد أحدهما مستلزم تقييد الآخر، وهو تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة ولا عكس، يعني تقييد المادة لا يستلزم تقييد الهيئة، كان التقييد الذي لا يوجب بطلان إطلاق الآخر أولى، وهو تقييد المادة لأن تقييد المادة ما يوجب تقييد الهيئة بخلاف العكس، هذا أولى. خب توضيح ذلك أكثر وأكثر نقول. أما الصغرى، الآن نوضح الصغرى المقدمة الأولى، لماذا تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة؟ لماذا؟ فلأجل أنه لا يبقى أصلاً مع تقييد الهيئة محل حاجة وبيان لإطلاق المادة أصلاً. خلاص هي المادة تصير مقيدة، بما أن الوجوب أصلاً هو ما يتحقق إلا بالشرع. كيف الواجب يتحقق بدون الشرع؟ لا معنى لذلك. فلا يقال أصلاً بإطلاق وما إطلاق، أصلاً لا تصل النوبة إطلاق مقيد من أصله وأساسه. لا يبقى مع تقييد الهيئة محل حاجة وبيان لإطلاق المادة أصلاً، صارت المادة قهراً مقيدة بهذه الهيئة، لأنها لا محالة لا تنفك عن وجود قيد الهيئة، ما تنفك، بخلاف تقييد المادة. كما لو قيدنا الواجب وهو الصلاة بالطهارة، لا مانع أن يكون الوجوب فعلي ولو بدون طهارة، فإن محل الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حال تبقى الهيئة، يبقى الوجوب، قد يكون مطلق من حيث الطهارة، قد يكون مشروط بالطهارة على حسب مدخلية في الميلاد. فإن محل الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حالة، فيمكن الحكم بالوجوب، وجوب الصلاة، على تقدير وجود القيد وهو الطهارة، وعلى تقدير عدمه، لأنه ما له مدخلية في أصل الوجوب، إنما له مدخلية في الاتصال بالصحة في العمل. هذا كله بالنسبة للمقدمة الأولى وتوضيحها. الآن يوضح الكبرى، المقدمة الثانية. وأما الكبرى وهي لدار الأمر بين تقييدين وتقييد، نقتصر على التقييد، فلأن التقييد، دير بالك، وإن لم يكن مجاز، حتى لو قلنا التقييد ما يجب المجازية كما هو مبنى بعض الأعلام، وأن الألفاظ موضوعة للماهية المثمنة وليست الماهية المطلقة، فحتى لو لم يستلزم المجاز إلا أنه خلاف الأصل، الأصل عدم التقييد، هذا هو الأصل، الأصل أنه ما في قيد، فدعوى تقييدين هذا خلاف الأصل، يلزم منه تقييد زائد، سنختصر على تقييد واحد. هذا المقدمة الثالثة التي قلنا حتى لا تسألني عن الربية وما ربية، هذا التي بيناها في مقدمة ثالثة. إن قلت قلت كلها في سطر ونص. ولا فرق في الحقيقة بين تقييد الإطلاق، يعني إطلاق المادة، وبين أن يعمل عمل وهو تقييد الهيئة، وهذا تقييد الهيئة يستوجب ماذا؟ منع إطلاق المادة، وإن لم يستوجب تقييدها لكن ما تكون مطلقة، لأن هناك قرينة مانعة من عقاب الإطلاق. وبين أن يعمل عملا يشترك مع التقييد في الأثر وبطلان العمل به، وبطلان العمل به بالإطلاق، يعني بالإطلاق المادي، يعني ما يعمل لأنه ما في إطلاق أصلا، مو أنه في إطلاق وقيد أصلا، من أصله من عقد الإطلاق في المادة. وما ذكرناه من الوجهين موافق لما أفاده بعض مقرري بحث الأستاذ العلامة أعلى الله مقامه. خوش، وأنت خبير. كيف؟ ويناقش المصنف في كلا الدليلين. أما الدليل الأول وهو أن إطلاق الهيئة شمولي وإطلاق المادة بدلي، ومقتضى القاعدة عند تعارض الإطلاق الشمولي مع البدلي تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي، كما ذكر ذلك في بحث التعارض أصوليا على رأي المشهور، ليس أمرا مسلما، محل خلاف بينهم، لكن المشهور هو ذلك. فيلاحظ عليه بأن هذا إنما يتم على فرض كون الإطلاق الشمولي مستفادا من خلال الوضع لا من خلال مقدمات الحكمة. وفي مقامنا فإن إطلاق الهيئة كإطلاق المادة مستفاد من مقدمات الحكمة، فكما أن الإطلاق البدلي مستفاد من مقدمات الحكمة فالإطلاق الشمولي أيضا مستفاد من مقدمات الحكمة. وما دام كل منهما مستفادا من خلال مقدمات الحكمة فلا ترجيح لأحدهما على الآخر. بل يكون الإطلاقان متكافئين. وهذا نظير، أذكر لك مثال تتضح إن شاء الله العبارة عندك أكثر. وهذا من قبيل ما لو قال المولى أكرم عالما فهنا الإطلاق لأكرم عالما إطلاق بدلي، وقال في خطاب آخر لا تكرم الفاسق فهنا الإطلاق إطلاق شمولي. فلو وجد عالم فاسق تعارض فيه الإطلاقان، فبناء على أكرم عالما يجب إكرامه لأنه عالم، بناء على لا تكرم الفاسق يحرم إكرامه. فهنا ما دام الإطلاقان مستفادين من مقدمات الحكمة فلا يقدم الإطلاق الشمولي وهو دليل لا تكرم الفاسق على الإطلاق البدلي، بل يكونان متكافئين. ونرجع للأصول العملية مثلا، واضح؟ فكذلك في المقام، إذا قال المولى على المستطيعين أو إذا استطعت فحج. وشككنا أن الاستطاعة قيد للهيئة يعني الوجوب، أو قيد للمادة يعني الواجب، وكان الوجوب بالإطلاق الهيئة إطلاقها شمولي والمادة إطلاقها بدلي، فمجرد كون الإطلاق في الهيئة شمولية لا يمنع من رجوع القيد وهو الاستطاعة. فمجرد كون إطلاق الهيئة شموليا لا يمنع من كون القيد وهو الاستطاعة راجعا إليه، لأن الإطلاق بمقدمات الحكمة كما أن إطلاق المادة بمقدمات
الحكمة إذن فيمكن أن القيد راجع للهيئة ويمكن أن راجع للمادة، وكون الشمولي لا يكفي، كون الإطلاق شموليا لا يكفي ما دام بمقدمات الحكمة. وإنما المناط في تقديم الشمولي على البدلي فيما لو كان الشمولية مستفادة من الواقع والبدلية بالإطلاق، كما لو قال المولى أكرم كل عالم، فهنا العموم بالواقع، وقال في خطاب آخر لا تكرم فاسقا، فاسقا حتى يكون إطلاق بدلي. وتعارض في العالم الفاسق، فوجد عالم وفاسق في نفس الوقت، فهنا يقدم العموم الشمولي لأنه بال والشاهد على صحة ما قلنا هو أنه لو كان الواقع لو كان العموم البدلي مستفادا بالواقع والإطلاق الشمولي مستفادا بمقدمات الحكمة لكان التقدير للعموم البدلي لأنه بالواقع، وإن كان هناك إطلاق شمولي لكنه بمقدمات الحكمة. وهذا من قبيل ما لو قال المولى أكرم أي عالم، فهنا العموم البدلي مستفاد من الوضع وهو لفظ أي. وقال في خطاب آخر لا تكرم الفاسق، فهنا الشمولية والعمومية مستفادة بالإطلاق، فلو تعارضا في العالم الفاسق كان التقديم للعموم الوضعي البدلي، مع أنه بدلي ولك شمولي لكن الوضع مقدم على مقدمات الحكمة لأنه أظهر. إذن فتحصل لدينا من كل ما تلونا أن ما ذكره شيخنا الأستاذ وهو الشيخ الآن صاري من تقديم الإطلاق في الهيئة على الإطلاق في المادة بذريعة وحجة أن الإطلاق في الهيئة شمولي، وأما في المادة بدلي والإطلاق الشمولي يقدم على الإطلاق البدلي عند التعارض في غير محل، لأن كلا الإطلاقين مستفاد من مقدمات الحكمة وليس بالواقع، وما داما مستفادين من مقدمات الحكمة فلا أحد منهما أظهر من الآخر، فيمكن أن القيد يرجع للمادة ويمكن أن يكون راجعا للهيئة. وين وصلت؟ بعدين إن شاء الله. أنا الآن مو متوجه. بعدين بس حددوها بعدين إن شاء الله بعد الدرس نبينها.
هذه هي مناقشة الدليل الأول. طبعا هذا مباني مولاي دير باله، هذه مسألة مهمة استنباطية. هل إذا تعارض الإطلاق الشمولي والبدلي يقدم الشمولي؟ هذا مشهور بين الأعلام. مناقشة المصنف على مبنى، يعني ما ترد على مبنى الشيخ، الشيخ مو راكد أبالك الشيخ عن الشيخ أعظم ونايم ما يدرنا بالمقدمات العشمة، هذا بديهي عند قاسي الشيخ ملتفت، لكن يقول أنا أدري مو تعلمني تلميذه مو تعلمني شيخ الأخوت، أدري أن هذا إطلاق مستفاد من مقدمات الحكمة، لكن القاعدة أن الإطلاق الشمولي ولو كان من مقدمات الحكمة أظهر من الإطلاق البدلي. مو من باب أن هذا وضعي وهذا، لا، حتى لو قلنا بمقدمات الحكمة هذا مبنى المشهور هو ذلك، فلا بد نناقش في المبنى على مبنى، نعم، وبنى على مبنى على ما ذهب إليه شهيد الصدر، وافقه الشهيد الصدر، ومذكورة ترى المسألة هذه في الحلقة الثالثة، تعرض لها الشهيد في بحثين، في بحث اجتماع الأمر والنهي وفي بحث التعارض. فإذا الأخذ قاعد يشكل على المبنى مو البناء. البناء لا، الجماعة يقول لا بناء تام متين، لا على مبنى تتكلم، دير بالك إن شاء الله واضح. فلا بد تحقق المسألة أنت يا مولاه، هل الإطلاق الشمولي يقدم على البدلي أو أنهما متكافئان؟ الذي ظهر لنا من بحث سابق في محله وفي مضانه أنه كلام الأخوان سليم، فلاحظ على كل حال قد توصل إلى شيء آخر. أيا كان مولاي طبق العبارة يا مرتجاي الآن، وأنت خبير، فعلا خبير، خب بما فيهما. أما في الأول وهو أن الإطلاق الشمولي يقدم على البدلي، فلأن مفاد إطلاق الهيئة وإن كان شموليا بخلاف المادة فإنه بدلي، إلا أنه لا يوجب ترجيحه على إطلاقها. لماذا؟ لماذا؟ أرجوك. يقول لأنه أيضا بمقدمات الحكمة، كلاهما بمقدمات الحكمة، لأنه أيضا كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة. خب هذا الشيخ الأعظم يعلم به ويقول مع أنه بمقدمات الحكمة لأنه يقدم، شكوا بها قحا، شكوا بها، ماكوا بها شيء. غاية الأمر أنها مقدمات الحكمة تارة تقتضي العموم الشمولي وأخرى تقتضي البدلي، عموم بدلي، كما ربما مقدمات الحكمة، هذا ما أشرنا لك أنها أثناء تطبيق ما لا ضرورة، كما ربما تقتضي مقدمات الحكمة التعيين، الواجب التعييني مو الكفائي، مو التخييري عفوا، وتقتضي مقدمات الحكمة الواجب العيني لا الكفائي، وتقتضي الواجب النفسي لا الغيري، كما بحثنا فيما سبق، هل مقتضى الأمر، هل مقتضى إطلاق الأمر الواجب العيني أو الكفائي، التعييني أو التخييري، النفسي أو الغيري. يقول كما هنا تقتضي صيغة الأمر التعيينية تارة، النفسية، العينية، كذلك تقتضي الشمولية والبدلية كما لا يخفى عليك يا مولاي. وترجيح إذا قلت خب المسألة واضح أنهم يقدمون العموم على البدلية، قلت هذا إذا كان بالواضح، هذا إذا كان بالواضح يقدمون الشمولي على البدلية، وترجيح عموم العام على إطلاق المطلق إنما هو لأجل كون دلالته بالواضح لا لكون شموليا، بخلاف المطلق فإنه بالحكمة فيكون العام أظهر منه فيقدم عليه. والشاهد، والشاهد هاي هو، فلو فرض أنهما في ذلك على العكس، يعني البدلي هو الذي بالواقع والشمول بالإطلاق مثل ما مثلنا به، أكرم أي عالم ولا تكرم الفاسق، قدم الذي بالواضع وهو البدلي، أكرم أي عالم عادي وأكرمه ولو كان فاسقا. فلو فرض لأنه أظهر العموم، لأن بالواضح عموم بدري أظهر، فلو فرض أنهما في ذلك على العكس فكان عام بالوضع دل على العموم البدلي، ومطلق بإطلاق دل على الشمول، لكان العام يقدم بلا كلام. عجيب، كل الكلام مولاي، كل الكلام من قال بلا كلام؟ أول كلام هذا، أول الكلام مولاي. حتى لو كان العموم بدلي والإطلاق شمولي، مثل أكرم أي عالم ولا تكرم الفاسق، وتعارضا في عالم فاسق، هنا يقول المشهور بتقديم الإطلاق الشمولي على العموم البدلي، ولو كان العموم البدلي بالواو فلا يكرم هذا العالم الفاسق، بل يكرم عالم آخر غيره مو منحصرة فيه. يمكن امتثال الأمرين، امتثال الأمر أكرم أي عالم بيكرم غير الفاسق، وامتثال لا تكرم الفاسق بعدم إكرام هذا العالم الفاسق. لماذا يقال بتقديم العموم الباء؟ وأما في الثاني، ها يأتي عليه الكلام في غداة غد، والحمد لله رب العالمين.